الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله: لما فرغت من تعريف الاسم بذكر شيء من علاماته، عقبت ذلك ببيان انقسامه إلى معرب ومبني، وقدمت المعرب لأنه الأصل، وأخرت المبني لأنه الفرع، وذكرت أن المعرب هو ما يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل، كزيد تقول جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، ألا ترى أن آخر زيد تغير بالضمة والفتحة والكسرة بسبب ما دخل عليه من جاءني ورأيت والباء، فلو كان التغير في آخر في غير الآخر لم يكن إعرابا، كقولك في فلس إذا صغرته فليس وإذا كسرته أفلس وفلوس، وكذا لو كان التغير في الآخر ولكنه ليس بسبب العوامل، كقولك جلست حيث جلس زيد، فإنه يجوز أن تقول حيث بالضم وحيث بالفتح وحيث بالكسر، إلا أن هذه الأوجه الثلاثة ليست بسبب العوامل. ألا ترى أن العامل واحد وهو جلس، وقد وجد معه التغير المذكور؟ الشيخ عندما قسم لنا الاسم إلى معرب وإلى مبني، وعرف لنا الاسم في الدرس الماضي بأل كالرجل والتنوين كرجلين والحديث عنه كتاء ضربت، اليوم يبدأ فيقسم الاسم إلى معرب وإلى مبني. ونحن ينبغي علينا كلما مر معنا تعريف من تعريفات النحو أن نحفظ هذا التعريف، لأن حفظ التعريفات في النحو يوصل إلى شيء من الفهم ربما لا يستطيع الكثير من الناس أن يبين ماذا يعلم إلا بعد أن يعلم هذه التعريفات. واليوم طبعا لو سئلنا مثلا عن علم النحو فنقول علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. واليوم سيمر معنا عدة أنواع من التعاريف، سيمر معنا تعريف المعرب، وسيمر معنا تعريف البناء، ولذلك علينا أن نحفظ ذلك بشكل جيد. قال: لما فرغت من تعريف الاسم بذكر شيء من علاماته، معنى ذلك أنه لم يستقصي العلامات التي تدل على الاسم، لأن ابن مالك قال بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل، بينما الشيخ هنا ذكر لنا ثلاثة أنواع من التعريفات التي تتعلق بالاسم، فذكر لنا علامة من أوله وهي الألف واللام، وذكر لنا علامة من آخره وهي التنوين، وذكر لنا علامة وهي عامة معنوية سماها وهي الحديث عنه أي الإسناد كتاء ضرب. الآن يبين لنا أن الاسم الذي هو أحد أفراد الكلمة أنه ينقسم إلى قسمين: معرب ومبني. أولا يجب علينا أن نعرف ما معنى الاسم المعرب. الاسم المعرب وهذا الاسم الذي له اسم آخر ويسمونه متمكن، تارة يسمونه متمكن أمكن، وتارة يسمونه متمكن غير أمكن. معنى متمكن أمكن مثل زيد، فتقول جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، فهذا متمكن أمكن. أما المتمكن غير الأمكن وهو الاسم الممنوع من الصرف، فإنه لا تظهر عليه التنوين ولا يقبل الجر، فتقول جاء أحمد ورأيت أحمد ومررت بأحمد، فترى أنه أولا لا ينون وأنه يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. وكان الأصل في الاسم أن يكون معربا، إذن الأصل في الاسم أن يكون معربا. وما معنى الإعراب حقيقة؟ لو نظرنا إلى مسألة اللغة فإن اللغة تعطي للإعراب معاني ثلاث. أما المعنى الأول فهو البيان، ونقول أعرب فلان عن حاجته إذا أبان عنه. ولذلك كان في الحديث والثيب تعرب عن نفسها، أي تفصح تبين هل تريد هذا الخاطب أم لا تريده. والشيء الثاني معناه التغيير، ومعنى التغيير أن الاسم يتغير بتغير العوامل الداخلة عليه. ولكن في اللغة نقول أعربت معدة البعير إذا تغير. وأيضا هنالك شيء آخر، وهنالك شيء يسمى بالتحسين، ونقول جاريته عروبة أي حسناء. أما الإعراب نحن من حيث الاصطلاح في النحو فإننا نفهمه بتوارد المعاني التي تأتي على الاسم. فإنك عندما تقول جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، عرفت من الحركة الأولى أن زيد هو فاعل، وأن زيدا هو مفعول، وأن زيد هو مجرور، وذلك بسبب حركات الإعراب. فيقولون الإعراب توارد المعاني على الاسم، فلذلك الاسم لا يتغير بل يتغير آخره، ولما تغير آخره تواردت هذه المعاني عليه. ولذلك هذا الأمر حقيقي، قد تظهر الحركة على آخره حقيقة وقد تظهر الحركة على آخره مجازا. هل هنالك آخر مجازا وهل هنالك آخر حقيقة؟ نعم. فإذا قلنا كلمة زيد فإننا نجد في هذه الكلمة أن آخرها دال على الحقيقة تماما، ولذلك ظهرت الحركة عليها. وعندنا الكلمات في اللغة العربية لا يمكن أن تكون الكلمة من حيث التركيب، لا من حيث الاشتباه في الحروف والبناء، لا بد أن تكون على الأقل من ثلاثة حروف. وقد نجد بعض الكلمات توجد من حرفين مثلا كيد ودم، وهذه إنما حذف منها الحرف الأخير تصغيرا، فلأنك إذا صغرت اليد تقول يدي، وإذا ثنيت مثلا الدم فتقول دموان. فمن أين جاءت الواو هنا ومن أين جاءت الياء هنا؟ دل على أنها هي المحذوفة. ولذلك عندما نقول مثلا والله قبلت يدا، قطعت يد، إلى غير ذلك، فهذا في آخرها على الحقيقة على المجاز لا على الحقيقة، لأن في الحقيقة هنالك حرف آخر أيضا على آخره تقريبا. فإننا نجد في الجمع المذكر الثالث وفي المثنى وفي يعني بعض الأسماء الستة نجد على ما قبل الآخر. فعلامة الإعراب مثلا عندما تقول جاء الزيدان علامة الرفع الألف، وعلامة الجر الياء، وعلامة النصب الياء أيضا، ومع ذلك هي ليست آخرا وهي قبيل الآخر، فهذا التنوين. أيضا لما نزلت الكلمات المركبة كأحد عشر منزلة كلمتين ومنزلة النون من المثنى، فكان الإعراب على الأول أو تجاوزوا ذلك فقالوا على فتح الجزئين إذا كان ذلك بناء، وإذا كان ذلك إعرابا كان على الجزء الأول منه. هذا ما يتعلق تقريبا في مسألة الإعراب، لما فرغت من تعريف الاسم بذكر شيء من علاماته عقبت ذلك ببيان انقسامه إلى معرب، فهمنا ما هو المعرب، وإلى مبني. وقدمت المعرب لأنه الأصل، النحويون عندما يعدون لك المبنيات لأنها منحصرة أما المعربات فلا يعدونها لأنها كثيرة جدا لا يمكن حصرها، كتب اللغة مليئة كلها بالمعربات. أما المبنيات كأسماء الإشارة واسم الموصول وإلى غير ذلك من الأسماء فإنها محصورة. لذلك عدوا لنا المبنيات كما عد الله سبحانه وتعالى لعباده المحرمات ولم يعد لهم أما أحل لهم من الطيبات، فالطيبات كثيرة جدا ربما لا تفي بها كتب ولكن المحرمات محصورة لذلك ذكرت. وقدمت المعرب لأنه الأصل، وأخرت المبني لأنه الفرع، وذكرت أن المعرب هنا هذا التعريف هو ما يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل. العامل يدخل على الاسم فيغير حركة فيه، فإذا طلبه فاعلا كان مرفوعا، وإذا طلبه مفعولا مثلا كان منصوبا، وإذا طلبه مجرورا يعني جاء مجرورا بحرف الجر طلبه، عند ذلك نقول جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، هذه عوامل. جاء عامل، رأيت عامل، الباء عامل. ولذلك قال وألا ترى، ألا ترى هذا معنى ألا تبصر أيها الأخ الكريم أن آخر زيد تغير بالضمة والفتحة والكسرة بسبب ما دخل عليه من جاءني. طبعا هو تكلم عن المثال، والحقيقة أن العامل هو جاء فقط لأن الياء إنما تأثرت أيضا بالعامل، العامل فقط جاء وليس جاءني بالكلية ورأيت والباء، فلو كان التغير في غير الآخر لم يكن إعرابا. إذن عندما قلنا النحو علم بأصول يعرف بها أواخر الكلم إعرابا وبناء، ولذلك عندما ترى كلمة فلس، والفلس معروف أن العملات السابقة كانت تنقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول يسمى الدينار وكان من الذهب، والقسم الثاني يسمى الدرهم وكان من الفضة، والقسم الثالث كان من المعادن البسيطة يعني مثل ما نستعمل نحن من القطع الصغيرة في بلادنا، فهذه يقال لها إنها ما يستعمل بين الناس، ولذلك كانت تستعمل من معادن بسيطة. هذه المعادن البسيطة معنى ذلك لا قيمة لها، لا يوجد فيها ذهب ولا يوجد فيها فضة، معنى ذلك أفلس الرجل أي صارت دراهمه ودنانيره وأمواله فلوسا، معنى ذلك ما بقي معه مال، بقي معه الأشياء الصغيرة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. من هنا جاءت كلمة فلس وأفلس، أفلس نسبة إلى الفلس. إذا صغرته دائما بعد إذا جاءت التاء تكون مفتوحة، يعني تقول إذا صغرته أنت، هذا خطاب للمخاطب، إذا صغرته فليس فليس، وإذا كسرته، إذا صغرته يعني قمت بتصغير هذه الكلمة من كلمة فلس إلى فليس، وإذا كسرته أي جمعته جمع تكسير، قلت أفلس وفلوس يعني ليس جمع صحة، هنالك جمع صحة سمو جمع سالم، مثل ما نجمع زيد زيدون، مثل ما نجمع فاطمة فاطمات، مثل يعني إلى غير ذلك، هذه تسمى جموع صحة. هنالك جمع تكسير، ما معنى التكسير؟ اختلت بنية الكلمة، ومعنى اختلت بنية الكلمة قد يزاد فيها حرف وقد ينقص منها حرف، فتقول مثلا في رجل رجال، فإنك عندما زدت حرفا على رجل ماذا حدث؟ صار هنالك جمع. وفي كتاب الكتب فإنك أنقصت على العكس تماما، أنقصت حرفا من كتاب فجعلتها كتب. وأحيانا تغير الحركة من مثل أسد أسد، ففقط تغيير للحركة. لذلك هذه الأشياء كثيرة ستأتي معنا في باب جمع التكسير. وإذا كسرته أي جمعته جمع تكسير أفلس وفلوس. وكذا لو كان التغير في الآخر، ولكن طبعا هذا التغير أين حدث؟ فليس أفلس فلوس في وسط الكلمة، وهذا ما يعتني به الصرفي ولا يعتني به النحوي، ليست مشكلة النحاة أن يدخل في داخل الكلمة. الذي يدخل في داخل الكلمة وفي تركيبها من؟ علماء الصرف، لا علماء النحو. عالم النحو سواء كان في البناء أو كان في الإعراب أين ينظر؟ ينظر إلى آخر الكلمة فقط. ولذلك قال كذلك وكذا لو كان التغير في الآخر، لكن التغير إذا لم يكن بسبب العوامل عند ذلك لا يسمى إعرابا، ولكنه ليس بسبب العوامل، كقولك جلست، انظر إلى كلمة حيث، جلست حيث جلس زيد، جلست حيث جلس زيد، جلست حيث جلس زيد، حيث كلمة مبنية، ولكن ورد في اللغة بناؤها على ثلاثة أشكال، فالشكل الأول بالضم، والشكل الثاني بالفتح، والشكل الثالث بالكسر. فإذا كانت هذه الأشكال الثلاثة بناء فكيف ما نطقت بها؟ فتقول جلست حيث، العامل جلست لم يتغير، جلس لم يتغير في الأمثلة الثلاثة، ولكن استعملنا مرة البناء على الفتح، واستعملنا مرة البناء على الضم، واستعملنا مرة البناء على الكسر، هل يسمى هذا إعرابا؟ لا، ليس إعرابا، لأن الإعراب ما هو؟ وأثره ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. صحيح؟ عندما تقول جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد، جاء أحمد رأيت أحمد مررت بأحمد، يضرب لن يضرب لم يضرب، كل ذلك كان بسبب العوامل. العامل في الفعل المضارع التجرد يكون مرفوعا، الجوازم إذا سبقته يكون مجزوما، النواصب إذا سبقته يكون منصوبا. هذه هي العوامل في الإعراب، إلا أن هذه الأوجه الثلاثة ليست بسبب العوامل. ألا ترى أن العامل واحد وهو جلس وقد وجد معه التغير المثقال؟ ولما فرغت من ذكر المعرب، كتقسيم فقط لم يستوعب شيء، سيأتي معنا التقسيمات، لكن الآن نقسم من معرب ومبني. ولما فرغت من ذكر المعرب يعني بالجملة ذكرت المبني، ما هو المبني في التعريف؟ قال وأنه الذي يلزم طريقة واحدة ولا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه. أخواني ينبغي علينا أن نفكر تماما، انظروا إلى التعريف الآن وافهموه بشكل جيد. قال هو ما الإعراب هو ما يجلبه العامل في آخر، طبعا سواء كان هذا الجلب تقديري أو لفظي. فمثلا عندما أقول جاء زيد هذا لفظي، وعندما أقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى هذا تقديري، توجد حركة، لكن الحركة لا تظهر على أي شيء، لا تظهر الحركة على الألف، لأن ذات الألف لا تقبل الحركة لذاتها، فإنك تقول الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، الفتى لا تقبل لا ضمة ولا فتحة ولا كسرة، لا تقبل، يتعذر على الألف أن تقبل حركة، فحركتها مقدرة. ليس هذا معناه البناء، لذلك هنا قال الذي يلزم طريقة واحدة أي وتظهر الحركة فيه، واضح؟ ولا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه. يعني عندما نقول هذه الكلمة مبنية، وأضرب على ذلك مثلا هؤلاء، نقول جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، هذا معناه لزمت هؤلاء طريقة واحدة مع تغير العوامل الداخلة عليها، جاء عليها جاء ورأيت ومررت، ومع ذلك بقيت هؤلاء. إذن البناء هو لزوم حالة واحدة في آخر الكلمة، ولا يتغير هذا الآخر بسبب ما يدخل عليه من العوامل. طيب هذا المبني، نحن عندنا في الواقع الحركات أربع: فتحة وضمة وكسرة وعدم الحركة. عدم الحركة يعني السكون، إنه إما أن يكون ساكنا وإما أن يكون متحركا. الساكن واحد وهو الجزم، السكون يعني. طبعا الجزم علامة إعراب والسكون علامة بناء، حتى لا نخطئ، لا نقول رفع، لا نقول ضم، فتح، كسر، سكون أو وقف. لذلك قال ابن مالك ومنه ذو فتح، ما قال ذو نصب، قال ومنه ذو فتح، قال ومنه ذو فتح وكسر وضم، ومنه ذو فتح وذو نصب، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمسي حيث والساكن كم، كأين، أين للفتح، أين أمسي للكسر، حيث للضم، الساكن كم، أعطانا أربعة أمثلة في هذا الباب. نعم. ولذلك قال ثم قسمته. هنالك حركة أخرى، هل أحد منكم يحفظ حركة غير هذه الأربع حركات؟ لا. نعم. ثم قسمته إلى أربعة أقسام، إلى أربعة أقسام مبنيا على الكسر، بدل بعض من كل من أربع، ومبنيا على الفتح، ومبنيا على الضم، ومبنيا على السكون. ثم قسمت المبنية على الكسر إلى قسمين، قسم أو قسم متفق عليه وهو هؤلاء. فكل العرب بكل لهجاتهم وبكل قبائلهم تستعمل هؤلاء مبنية على الكسر في كل الأحوال، فإن جميع العرب يكسرون آخره في جميع الأحوال. وقسم أو قسم مختلف فيه وهو حذان وقطام ونحوهما، أو وهو نحوهما أحسن، وهو خبر وحذامي، يعني هذا حذامي يصير كلمة أريد بها لفظها، هذه حذامي في محل رفع خبر لي هو، وهو حذامي وقطام ونحوهما من الأعلام المؤنثة الآتية على وزن فعال، وأمس إذا أردت به اليوم الذي قبل يوم، يعني هذه الأسماء التي تأتي على وزن فعال، فلماذا الحقيقة هو مختلف فيها؟ هذه أسماء كثيرة يا هذا الوزن، مثل كتاب فعال، نعم، وأداة فعال يعني كتاب، سلام مثلا، كلام، إلى غير ذلك، لكن هذا الوزن من الأعلام المؤنثة لماذا كان مبنيا؟ أولا قد يكون هذا الاسم يشبه نزالي، فعالي مثل نزالي، فمثل نزالي وزنا، وأيضا مثل نزالي تعريفا وعدنا وتأنيثا، نعم، وأيضا يتضمن هذا المعنى، يعني نقول إن العلل التي تتوالى عليه كثيرة، ولذلك يعني ليس بعد منع الصرف من كثرة العلل التي تأتي على الاسم إلا البناء، وهذا هو السبب الحقيقي في البناء. قال وأمس إذا أردت به اليوم الذي قبل يوم، يعني أمس هذه كما سيأتي معنا بعد قليل، أن إذا أردت به اليوم هو السبت، إذا أردت الجمعة بالأمس فتقول مذ أمس، يعني مذ الجمعة، إذا أردت به اليوم الذي هو قبل يومك تقول أمس. فأما باب حذامي ونحوه فأهل الحجاز يبنونه على الكسر مطلقا. عندما نقول أهل الحجاز من نعني بذلك؟ عندما نقول أهل الحجاز يعني مكة والمدينة وقراهما، فسميت هذه حجاز طبعا، واليمامة معهما، كل هذه المنطقة سميت حجازا، كانت لهم لغة خاصة بهم، إذن مكة والمدينة واليمامة والقرى التابعة. لماذا سميت الحجاز حجازا؟ لو نظرت في الخريطة فإنك ترى على يمين الحجاز نجد، وعلى شمالها ماذا يوجد؟ البحر، البحر الأحمر، غور هذا يسمى. ولذلك لما كانت الحجاز تحجز ما بين نجد وما بين الغور سميت حجازا، من هنا جاء التسمية. ولذلك يعني كانوا سابقا قبل تسمية المملكة وكذا ماذا يسمون هذه المنطقة، وإلى الآن هذا الرجل تقول هو نجدي أم حجازي؟ هناك فرق بين أن يكون نجديا يعني من منطقة نجد، وبين أن يكون من منطقة الحجاز، فهذه من النسبة. ولذلك كانوا ينسبون حتى الطريق مثلا الخط الحديد الحجازي، لماذا؟ لأنه كان يمر وينتهي إلى الحجاز في سفره من بلاد الشام. ولقد كانت له مزية خاصة، فعرض المسافة ما بين سكتين لا يمشي عليها إلا هذا النوع من القطارات، لأنها تذهب إلى بلاد الإسلام حتى لا تأتي أي قطار ويمشي عليها، فكانت لها قياسا أيضا معينا في المسير إليها. المسلمين كانوا المسلمون يعتنون بأشياء كثيرة حتى في طرق المواصلات المؤدية إلى بلادهم. قال: فأما باب حذام ونحوه فأهل الحجاز يبنونه على الكسر مطلقا. يعني تقول: جاءت حذام ورأيت حذام ومررت بحذام، فكيف تعرف؟ في الأولى جاءت حذام اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل، رأيت حذام اسم مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، مررت بحذام اسم مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر. فأهل الحجاز يبنونه على الكسر مطلقا، إذا ما معنى مطلقا؟ يعني رفعا ونصبا وجرا. الاسم له غير هذه العلامات الثلاثة؟ ليس للاسم سوى هذه العلامات الثلاثة طبعا، لأن الجزم إنما يختص بمن؟ بالأفعال، ولا يختص بالأسم. فيقولون: جاءتني حذامي ورأيت حذامي ومررت بحذامي. وعلى ذلك قول الشاعر: فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطى طيب المنان، إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام. فإنك تجد أن حذام وردت في البيت الثاني مرتين، ومرتين جاءت بعد قالت، والاسم الذي يأتي بعد الفعل يعرب فاعلا، ومع أنها جاءت فاعل مرتين فلم تكن مرفوعة، ولا يوجد ضرورة للشعر ولا قافية حتى نقول إنها من أجل ذلك جاءت على هذا الأمر. قال: فذكرها في البيت مرتين مكسورة، ما قال مجرورة، قال مكسورة، لأنها مبنية مع أنها فاعل. يعني مباشرة نشم رائحة البناء من قوله جاءت مرتين مكسورة. وافترقت بنو تميم فرقتين، طبعا عندنا حجازيين بقابل أيضا التميميين. بنو تميم قال: فبعضهم يعرب ذلك كله بالضم رفعا وبالفتح نصبا وجرا. عندما نقول بالضم رفعا وبالفتح نصبا وجرا، يعني إعراب الاسم الذي لا ينصرف، فيقولون: جاءتني حذام ورأيت حذام ومررت بحذام، فلا يقولون جاءتني حذام لأن عندهم الاسم غير منصرف، فحذام فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره وهو اسم ممنوع من الصرف، ورأيت حذام منصوب مفعول به منصوب، ومررت بحذام اسم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف. وأكثرهم يفصل أو يفصل بين ما كان آخره راء كوباري، على وزن فعال، وباء اسم لقبيلة، وحضار اسم لكوكب، وسفار اسم لماء، فيبنيه على الكسر كالحجازيين. فهذه الأسماء افترقت على هي على وزن فعال، لكنها اشتركت في صفة ثانية وهي أن آخرها راء، ولذلك اعتبروا أن هذه الأسماء إذا ختمت براء فإنها تكون ممنوعة من الصرف. ربما يراجع بعضكم كلمة سفاري في القاموس، فإنه إذا راجعتها في قاموس الصحاح فتطلق على بئر وليس على ماء، والبئر فيه ماء، فإطلاقها على اسم الماء مجازا، كما تقول ماء بدر، وبدر في الواقع عين، لا تقول ماء الفيجة، بدل أن تقول ماء عين الفيجة، ماء كذا، ماء عين بئر زمزم، تقول هذا ماء زمزم مثلا. ولذلك هذا مما يتسامح مع الشيخ عندما قال وسفار اسم لماء، في الواقع اسم لبئر أطلق على الماء مجازا لا حقيقة. الآن: وأما أمس، إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك فأهل الحجاز يبنونه على الكسر مطلقا فيقولون مضى أمس واعتكفت أمس وما رأيته مذ أمس بالكسر في الأحوال الثلاث. معنى ذلك ماذا عملوا؟ عاملوه على أنه مبني على الكسر بشكل دائم، فلذلك عندما جاء فاعلا جاء أمس، وعندما جاء مفعولا جاء أمس، وعندما جاء مجرورا جاء أمس بالكسر فيه. ما خلا من أل، يعني إذا لم يكن فيه أل، يعني لا تقول أل أمس، ولم يكن مصغرا أميس مثلا، وثالثها التعيين إذا أردت به اليوم الذي هو قبل يومك فاعلمه يا فتى، وليس مضافا، أي ليس مضافا إلى كلمة أخرى أيضا، ثم جمعا مكسرا، فإنه يجمع أمس أموس مثلا. فإذا وضعت له هذه الشروط الخمسة عند ذلك يكون مبنيا على الكسر. أعيدها: أن يكون خاليا من أل، أن لا يكون مصغرا، أن يكون معينا أي لليوم الذي هو قبل يومك، أن لا يكون مضافا، أن لا يكون قد جمع جمع تكسير. وأما أمس إذا أردت به اليوم الذي هو قبل يومك فأهل الحجاز يبنونه على الكسر فيقولون مضى أمس واعتكفت أمس وما رأيته مذ أمس بالكسر في الأحوال الثلاثة. قال الشاعر: منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي، وطلوعها حمراء صافية وغروبها صفراء كالورد، اليوم أو اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمس. نجد في هذا البيت: منع البقاء تقلب الشمس، طبعا هذا فعل والبقاء مفعول، تقلب الشمس هو الفاعل ومضاف إليه، وطلوعها من حيث لا تمسي هذه معطوفة على التقلب طبعا، وحيث مبنية على الضم في محل جر، وطلوعها حمراء، حمراء هنا ينبغي أن تكون حال من الهاء. نعم. قال بعد ذلك: اليوم، اليوم إذا كان أعلم اليوم يجوز تقدم الظرف على الاسم اليوم، وعندما نقول اليوم، اليوم مبتدأ لأن هذا الظرف يقال إنه ظرف متصرف. ما معنى هذا الظرف ظرف متصرف؟ تقول يومك يوم سعيد، ما معنى يومك يوم سعيد؟ يومك مبتدأ ويوم سعيد خبر، جاء يوم الجمعة هنا فاعل، فهذا متصرف، يعني لا يأتي ظرفا دائما، ممكن أن يأتي مبتدأ ويأتي خبرا ويأتي فاعلا ويأتي مفعولا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فهنا اتقوا يوما، لا نتقي في ذلك اليوم، وليس معناه الظرف، وإنما معناه مفعول به، اتقوا ذلك اليوم، اتقوا يوم القيامة. نعم. اليوم أعلم ما يجيء به ومضى، هنا الشاهد، ومضى بفصل قضائه أمس، يعني مضى أمس بفصل قضائه، فجاءت فاعل في هذا البيت ومع ذلك جاءت مبنية على الكسر. فأمس في البيت فاعل لمضى وهو مكسور كما ترى. وافترقت بنو تميم فرقتين، فمنهم من أعربه بالضمة رفعا وبالفتحة مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني نصبا وجرا. ما معنى؟ ماذا عملوا؟ يعني عاملوا أمس معاملة الاسم الذي لا ينصره، من؟ بنو تميم. فقال يعني القائل منهم من بني تميم: مضى أمس بالضمة واعتكفت أمس وما رأيته مذ أمس بالفتح. قال الشاعر: لقد رأيت عجبا مذ أمس، عجائفا مثل السعالي خمسا، يأكلن ما في رحلهن همسا، لا ترك الله لهن ضرسا، ولا لقين الدهر إلا دعسا. لقد رأيت عجبا مذ أمس، مذ أمس يعني مذ يوم الأمس، وهذا أمس ليس فعلا لأن هذا حرف جر صحيح، وحرف الجر مذ إنما يجره أمس ولا يدخل على الأفعال بل يدخل على الأسماء. وإذا أمس هنا مذ أمس مجرور بمذ، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة على لغة بني تميم لأنه ممنوع من أصل. قال ومنهم من أعربه بالضمة رفعا وبناه على الكسر نصبا وجرا، يعني قال جاء أمس وما واعتكفت أمس وما رأيته بذ أمس أيضا. وزعم الزجاجي أن من العرب من يبني أمس على الفتح، وأنشد عليه قوله مذ أمسى، فهذا ليس بناء، وقلنا هذا دليل لبني تميم أنها تمنعه من الصرف. نعم. وهو وهم، يعني ما معنى وهم؟ إذا قال القائل في الكتب وهو وهم، مع ووهم بالفتح معناه الخطأ، يعني هذا غلط، والصواب ما قدمنا من أنه معرب غير منصرف يعني على لهجة بني تميم. وزعم بعضهم أن أمسى في البيت فعل ماضي وفاعله مستتر والتقدير مذ أمسى المساء، هذا قال وزعم، زعم مطية الكذب أيضا ليس هذا صحيح. ولما فرغت من ذكر المبني على الكسر، إذن أخذنا في المبني على الكسر كلمات اتفق العرب عليها مثل هؤلاء، وكلمات اختلف العرب فيها، فبعضهم من أعربها مبنية على الكسر وبعضهم من أعربها ممنوعة من الصرف، واختلفوا فيها على التفصيل الذي مر معه. ولما فرغت من ذكر المبني على الكسر ذكرت المبني على الفتح ومثلته بأحد عشر وأخواته، تقول جاءني أحد عشر رجلا ورأيت أحد عشر رجلا ومررت بأحد عشر رجلا، بفتح الكلمتين في الأحوال الثلاث، وكذا تقول في أخواته إلا اثني عشر، فإن الكلمة الأولى منه تعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، تقول جاءني اثنا عشر رجلا ورأيت اثني عشر رجلا ومررت باثني عشر رجلا. إذا بعد المبني على الكسر هنالك شيء اتفق العرب أيضا على أنه مبني على الفتح، والإعراب إنما يكون في آخر الكلمة، والبناء أيضا لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، وهنا نجد أن هذه الكلمة صارت مؤلفة من كلمتين وليست من كلمة واحدة. قالوا ألا ترى أن النون تلحق المثنى في الإعراب، فتقول جاء الزيداني، زيد هذا هو الأصل، والألف هي العلامة والنون لحقته، ما رأيكم لو نزلنا كلمة عشر منزلة النون من زيدان، عند ذلك كأنهم كلمتان وصار الآخر في الجزء الأول من الكلمة زيدا، ولذلك هنا مثل أحد وعشرة، عشرة مثل النون من زيدان مثلا أو الزيدون، ولذلك هذا ما نستطيع أن نقرب لأنفسنا، العرب نطقت بهذا، ولكننا نريد أن نجعل قاعدة، وإذا عرفنا بشيء فإننا لا نريد أن نخالف هذا التعريف. فعندما نقول لزوم آخر الكلمة، طيب الكلمة الأولى أم الثانية؟ هنا جاءت على الكلمة الأولى المركبة من كلمتين. بعضهم كما جرى عليه كلام المعربين ماذا نقول؟ اسم مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل، اسم مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به، اسم مبني على فتح الجزئين في محل جر بحرف الجر. طبعا من هذه الكلمات ماذا استثنى؟ استثنى كلمة واحدة وهي اثنان واثنتان. اثنان واثنتان هما كما ذكر وسيأتي معنا في باب المثنى أن المثنى تلحقه أربعة كلمات، ما هما؟ كلا وكلتا إذا أضيفتا إلى الضمير، واثنان واثنتان واثنتان وسنتان واثنان يعني بدون الألف وسنتان أيضا. على كل حال فقط هذه الكلمة اثنان واثنتان بألفاظهما وإن ركبتا، هذا ما يكون ملحق بالمثنى. لماذا سمي هذا ملحق بالمثنى؟ يسمى ملحق بالمثنى لأنه خرج عن التعريف، كما ذكرت في أول الدرس قلت يجب علينا أن نحفظ التعريف، بحفظ التعريف يسهل علينا شرح كثير من الدروس. إذا قلنا لواحد منكم عرف لنا المثنى فماذا يقول؟ يقول هو ما دل على اثنين أو اثنتين، اثنين أو اثنتين. نقول رجلان، زيدان، فاطمتان، ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف وأغنى عن متعاطفين. عوض أن نقول جاء زيد وزيد، جاءت فاطمة وفاطمة، ماذا نقول؟ جاءت الفاطمتان، جاء الزيدان، وأغنى عن متعاطفين بزيادة ألف ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالة النصب والجر، مفتوح ما قبلهما زيداني، مكسور ما بعدهما النون يعني مكسورة، لأنه جمع المذكر السالم ماذا نقول؟ زيدينا، بالعكس مكسور ما قبلهما مفتوح ما بعدهما. إذن بزيادة ألف ونون في حالة الرفع وياء ونون في حالة النصب والجر، مفتوح ما قبلهما مكسور ما بعدهما صالح للتجريد زيدان، نزل الألف والنون ماذا تعود؟ زيد، صالح للتجريد وعطف مثله عليه، يبقى زيد وزيد، عند ذلك نعود إلى الأصل زيد وزيد زيدان. نطبق هذا التعريف الآن على اثنين واثنتين. في عنا شيء في اللغة العربية يسمى اثن للواحد، اثنين جمع واحد، أما في زيدان جمع لزيد، التثنية لزيد، ولا يوجد لها مفرد. ولما لم يكن لها مفرد ماذا قلنا؟ هذا ملحق بالمثنى، ملحق بعلامات الإعراب. فنقول جاء اثنان ورأيت اثنين ومررت باثنين، جاءت اثنتان ومررت باثنتين، جاء اثنا عشر ورأيت اثني عشر ومررت باثني عشر. فترى أنها في كل حركات الإعراب تعامل معاملة المثنى، لكنها خالفت تعريف المثنى في شيء واحد. بأي شيء خالفته؟ بكلمة واحدة، وهي صالح للتجريد وعطف مثله عليه. فهذا كلمة اثنان واثنتان ليست صالحة للتجريد وليست صالحة لعطف مثله عليه، لذلك قلنا ملحقة. وهنا لما كان أحد عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، هذه الكلمات كلها كانت مبنية، ما تستثنوا منها من أحد عشر إلى تسعة عشر، استثنوا منها كلمة واحدة إلا اثني عشر، فإن الكلمة الأولى منه تعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، تقول جاءني اثنا عشر رجلا ورأيت اثني عشر رجلا ومريت باثني عشر رجلا. قال ربنا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، اثنتا عشرة عينا. إذا اثنتا هنا فاعل، والفاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى. وإنما لم أستثني هذا من إطلاق قولي وأخواته لأنني سأذكر فيما بعد أن اثنين واثنتين يعربان إعرابا مثنى مطلقا وإن ركبا. ما معنى وإن ركبا؟ يعني اثنا عشر، اثنتا عشر. خلصنا الآن من وانتهينا من المبني على الكسر والمبني على الفتح. ولما فرغت من ذكر المبني على الفتح ذكرت المبني على الضم ومثلته بقبل وبعد، وأشرت إلى أن لهما أربع حالات. قبل وبعد هذه طبعا الجهات التي تسمى بالجهات الست، والجهات الست جاءت من خلق الله تبارك وتعالى الإنسان في أحسن تقويم، فأمامه أمام وخلف وفوق وتحت ويمين وشمال، هذه هي الجهات. لكن أسماء الجهات أكثر، أسماء الجهات أكثر، وما يأتي أيضا يماثل أسماء الجهاد في اللفظ أيضا كثير. فتقول مثلا: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وراء أمام قدام لشيء لشيء، يعني اسم لشيء واحد. ولو كان قد خلق، كان هذا ليس من عندي، لو خلق الله الإنسان كالكرة فليس له أسماء، بضلع دحكة ليه أو يتدحرج، فليست هنالك أيضا جهاد ست. ولذلك سنأخذ بعض هذه الأسماء وأيضا ما يقاس عليها. الآن سيتكلم فقط بقبل وبعد، وأشرت إلى أن لهما أربع حالات. يعني هذه الكلمات هل تكون معربة، هل تكون مبنية، هل تكون مضافة إلى اسم ظاهر، هل تكون مضافة إلى معنى، ما هذه الأحكام التي تتعلق به. قال: إحداها أن يكونا مضافين فيعربان نصبا على الظرفية. يعني إذا كانت قبل وبعد مضاف ووراءها مضاف إليه، سواء كان هذا المضاف اسما ظاهرا أو كان ضميرا، فإن الإعراب إنما يكون على الظرفية. عند ذلك تقول: جئتك قبل زيد وبعده. جئتك قبل زيد وبعده، قبل زيد وبعد زيد، ومن قبله ومن بعده. فنجد هنا قبل زيد أضيفت إلى زيد، وهنا أضيفت من قبله أضيفت إلى الضمير، ومن بعده أضيفت إلى الضمير. وأيضا فتجد أنها في الحالة الأولى جئتك قبل وقعت ظرفا، وفي الحالة الثانية وقعت مجرورا، وفي الحالتين في الظرفية كانت معربة أي منصوبة، وفي الجر كانت مخفوضة. ولما كانت مخفوضة قال الله تبارك وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح. كذبت قبلهم، قبلهم ظرف زمان لكنه معرب لأنه مضاف إلى أي شيء مضاف؟ مضاف إلى الضمير. قال بعد ذلك: فبأي حديث بعد الله. فكلمة بعد مضاف إلى لفظ الجلالة، ومع ذلك أعربت على الظرفية. وقال الله تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم. قبلهم جاءت بعد من، وجاءت مضافة إلى الضمير وأعربت مجرورة بمن. ومن بعد ما أهلكنا القرون الأولى. إذن هذه الحالة الأولى تسمى حالة الإعراب، قبل وبعد. اختصارا لهذا الكلام: قبل وبعد إذا أضيفتا إلى الاسم الظاهر أو إلى الضمير فتعربان، إما نصبا على الظرفية وإما خفضا بمن. الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه، فيعربان الإعراب المذكور ولا ينونان لنية الإضافة. لعندنا نقول: جاء غلام، رأيت غلاما، مررت بغلام. ففي الحالات الثلاث ننون كلمة غلام، صحيح؟ ولكننا إذا أضفناه ماذا نقول؟ جاء غلام زيد، ورأيت غلام زيد، ومررت بغلام زيد. أين التنوين؟ الإضافة والتنوين لا يجتمعان، كأني تنوين وأنت إضافة، فحيث تراني لا تحل مكاني. لا يجتمع التنوين والإضافة مع بعضهما أبدا. يا ترى إذا كان الاسم مضافا فهل ينوان؟ في النتيجة لا ينوان. هنا في هذه الحالة نوينا الإضافة ولم نذكرها وكأننا ننتظرها. قال الشاعر: ومن قبل نادى كل مولى قرابة، فما عطفت مولى عليه العواطف. قال: ومن قبل، ولو كان لا يوجد مضاف تقديرا كان ينبغي أن يقول الشاعر ومن قبل، ولذلك جاءت الرواية بغير تنوين، يعني وكأن التقدير في ذلك، ومن قبل ذلك، ولكنه حذف ذلك وقدر لفظها في ذهنه، ولما قدر لفظها راعى هذا المحل فلم ينون. وكأنه عندما لم ينون قال: هنالك شيء أنا أقدره. إذن هنا يوجد مقدر لكنه غير مذكور. ومن قبل نادى، كل مولى قرابة فما عطف مولى عليه العواطف التقدير من قبل ذلك نادى، حذف ذلك ونوى هذا اللفظ فجعل قبل إذا معربة هنا أم مبنية؟ معربة. وإذا كانت معربة فتقول من قبل ومن قبل تقول اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وهو مضاف إلى شيء مقدر وهو ذلك. ما هو الدليل على الإضافة؟ عدم وجود الدلو. فحذف ذلك من اللفظ وقدره ثابتا. وقرأ الجحدري الجحدري والعقيلي لله الأمر من قبل ومن بعد، أي لله الأمر من قبل الغلب ومن بعد الغلب، يعني هذا أصل الآية والله أعلم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. طبعا قراءتنا قراءة حفص وقراءة السبعة، ما هي؟ لله الأمر من قبل على البناء، لله الأمر من قبل ومن بعد، ولكن هذه جاءت هذه القراءة لله الأمر من قبل ومن بعد، أي لله الأمر من قبل ذلك ومن قبل الغلب ومن بعد الغلب. حذف المضاف إليه وقدر وجوده ثابتا. الحالة الثالثة أن يقطع عن الإضافة لفظا ولا ينوى المضاف إليه، يعني إذا قطع عن الإضافة ماذا يحل في الاسم؟ ينوى، يعود إلى الأصل. إذا لم يوجد إضافة يوجد تنوين، فيعربان أيضا الإعراب المذكور. صار عندنا ثلاثة حالات إعراب: الحالة الأولى إذا أضيفت إلى الاسم الظاهر أو الضمير، الثانية إذا أضيفت إلى الاسم المقدر، الحالة الثالثة إذا قطعت عن الإضافة لفظا عند ذلك ولا ينوى المضاف إليه، فيعربان أيضا الإعراب المذكور، ولكنهما ينونان لأنهما حينئذ اسمان تامان كسائر الأسماء النكرات. فتقول جئتك قبلا وبعدا ومن قبل ومن بعد. هل هنالك دليل في أقوال العرب؟ نعم، فساق لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات. وقرأ بعضهم لله الأمر من قبل ومن بعد بالخفض والتنوين. بقيت عندنا حالة رابعة، يعني صار وقت العشاء، نؤجل هذه الحالة الرابعة إلى الدرس القادم إن شاء الله، وهي الحالة التي يكون فيها البناء، وهي حال أقف هنا حتى لا نقطع البحث إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.